الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في رسالته لأهل مكة: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى ابن سعيد والثقات من أئمة العلم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجد من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه.
هذا مبحث آخر معنا، وهو شرط الإمام أبي داود رحمه الله من جهة شهرة الحديث. هل يخرج الحديث المشهور، هل يشترط فيما يخرجه أن يكون مشهوراً، أم أنه يخرج الغرائب والأفراد ونحو ذلك؟ هذا المبحث يحتاج منا إلى انتباه. نتعرض إن شاء الله لكلام أبي داود ونبين ما فيه مما جاء من المباحث والاصطلاحات. يقول: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس. تأمل الآن في الكلام. يقول: الأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير. فهو يشترط إذن من جهة الأصل أنه لا يخرج إلا حديثا مشهورا. وما المراد بالمشهور؟ الذي نعرفه من ناحية مصطلح الحديث الذي ندرسه في كتب المصطلح، أن الحديث المشهور هو الذي رواه ثلاثة فأكثر ما لم يتواتر، مش ده اللي احنا نعرفه؟ وهذا هو الذي يقال له المشهور الاصطلاحي. وأما المشهور الذي يقصده الإمام هنا فليس على هذه الصفة. ليس المشهور الذي يعنيه الإمام هنا هو الذي يتحقق فيه هذا الشرط الضيق، وإنما مراده قد نص عليه. قال: أكثرها مشاهير، وهي يبقى اللي جاي ده إيه؟ تعريف للمراد بكلمة مشاهير. قال: وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث. فمراده إذن بالأحاديث المشهورة الأحاديث التي يعرفها أهل الحديث، الأحاديث المشهورة عند أهل الحديث. وهذا هو المعنى الذي يريده أئمة الحديث، لا سيما عند المقابلة بين المشهور والغريب في مثل هذا السياق. يعني إيه في مثل هذا السياق؟ يعني كما تكلمنا في المشهور سنتكلم في الغريب. الغريب له معنى اصطلاحي معين، لكن عندما يتكلمون على الغريب في سياق الأحاديث الشاذة التي لا تعرف، التي لا يعرفها أهل الحديث، التي يستنكرها أهل الحديث، فإنهم لا يعنون الغريب الذي نعرف صورته فين في علم المصطلح، إنما يعنون بالغريب ما يستغربه أهل الحديث، ما يستنكره أهل الحديث، كما سيجيء في الكلام ولو كان من رواية أئمة كبار. يبقى إذن عشان نمشي واحدة واحدة مع بعض في الكلام، يقول الأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير. ما المراد بالمشاهير؟ قد نص عليها عندك وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث. فالمشهور إذن يبقى تكتب عندك هكذا: المشهور عند أبي داود في هذا السياق الذي اشترط أن يخرجه في كتاب السنن هو المشهور عند أهل الحديث، هو الذي يعرفه أهل الحديث. طيب، قال: والفخر بها أنها مشاهير، يعني من دواعي فخره رحمه الله أنه لم يخرج في كتابه إلا هذا النوع من الأحاديث. لماذا؟ قال: فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. أولا، يحيى بن سعيد هنا هو من؟ قطان، ليس الأنصاري. ليه؟ إذا وجدت يحيى بن سعيد في كلام النقاد، في كلام نقاد الحديث وأئمته، فهو القطان. لماذا؟ لأن القطان هو الناقد، هو الذي اعتنى بنقد الحديث والرجال. وأما الأنصاري فكان من أحد الشيوخ، من أحد الرواة، هو ثقة النبي المعروف، لكن ليس له نقد لرواية الحديث والرجال. فالنقاد عندما يقولون يحيى بن سعيد بن قطان أبوه، طيب هنا نتوقف الآن. فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر ما يحتجش به. يحيى بن سعيد القطان، يعني يحيى بن سعيد لو روى عن الثور مثلا، عن أبي إسحاق، عن البراء، أحاديث مثلا جليلة زي الأحاديث دي، لا يحتج بها. إزاي؟ أولا انتبه معي. أولا، الإمام قابل بين المشهور والإيه؟ والغريب. يقول: أنا أخرجت أحاديث مشاهير فإن الغريب لا يحتج به أهل العلم. يبقى إذن هو قابل بين المشهور والغريب. يبقى دي أول معلومة تحطها في الذهن دلوقتي. من خلال هذه المعلومة نستطيع أن نعرف معنى الغريب. كيف؟ هو قابل بين المشهور والغريب، ده اللي احنا قلناه. طيب، ما مراده بالمشهور؟ مراده غير المشهور الذي نعرفه في الاصطلاح. فالغريب الذي يعنيه إذن، أدي النتيجة الآن ده. فالغريب الذي يعنيه إذن غير الغريب الذي نعرفه في الاصطلاح. ما هو ده الإشكال اللي أنا طرحته. أنا قلت لكم إيه؟ حديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، ده اسمه في الاصطلاح إيه؟ غريب. لأن الغريب في الاصطلاح ما هو؟ الذي تفرد به راوي واحد، على التقسيم المعروف: الغريب المطلق والغريب النسبي. يبقى حديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ده اسمه غريب. يبقى لو جاءنا حديث بهذه السلسلة الجليلة التي هي من أصح الأسانيد لا نحتج به. متى يأتي هذا الإشكال؟ لو كان مراده بالغريب هذه الصورة المعينة المحددة التي نعرفها في المصطلح، لكن مراده غير هذا، لأن مراده بالمشهور غير المشهور الاصطلاحي، وهو قد قابل بين المشهور والغريب، فلازم أن يكون مراده بالغريب غير الغريب الاصطلاحي. طيب، الكلام ده مش للاستنباط، ده هذا هو المنصوص عليه. كيف؟ أولا، في نفس العبارة التي يقولها يقول: ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. فمعقول أن يكون قد قصد بكلامه أنه لا يحتج بمثاليه هؤلاء؟ مستحيل. معايا تاني؟ هو يقول: لا يحتج بالغريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. فهل يعقل أنه لو أتاه حديث فرد قد انفرد به مالك أو يحيى بن سعيد لا يحتج به؟ معقول؟ غير معقول، لأنه مقرر في مصطلح الحديث، بل في اعتقاد أئمة السنة والجماعة، أن حديث الآحاد يحتج به وإن كان من روايته واحد فقط. فلو روى الحديث واحد عدل ضابط فإن حديثه تقوم به الحجة. فكيف بمالك؟ فكيف بيحيى بن سعيد؟ فكيف بسفيان؟ فكيف بالزهري؟ طيب، ف فالسياق نفسه إذن من جهة التمثيل يبين لنا أن أبا داود لا يقصد بالغريب مجرد التفرد الذي نعرفه، وإنما يقصد أمر آخر. فما الذي يقصده إذن؟ نرجع إلى المشهور. قلنا مراد بالمشهور الذي يعرفه أهل الحديث، يبقى مراد بالغريب الذي يستغربه أهل الحديث، الذي ينكره أهل الحديث، الذي إذا سمعه أهل الحديث قالوا هذا حديث منكر، هذا حديث غريب، هذا حديث لا يصح، هذا حديث خطأ، أخطأ فلان، هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو خلاص. فهذا الحديث بهذه الصورة نعم لا يحتج به، وإن كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد. يعني لو جاءنا مالك بحديث لا يعرفه أهل الحديث ويستنكرونه ولا يعدونه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا رددناه عليه. لا يجيش واحد لا يقول ده مالك، كيف ترد على مالك؟ لا، يقول يعني الحديث الذي أتى به مالك هنا قد استبرده أهل الحديث. فهذا هو مراده بالغريب، ويتأيد بما يلي. خليك ماشي معايا برضو في السياق. قال: ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. طيب نمسك السياق برضو واحدة واحدة. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، هو مين اللي يطعن فيه؟ يعني لو احتج رجل بحديث تفرد به مالك، تفرد به الزهري، وسنذكر بعد قليل أن الزهري له 90 حرفا لا يرويها غيره، احتج بحديث الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، احتج بحديث النهي عن بيع الولاء وهبة، يطعن أحد فيه؟ أجيبوا يا جماعة، يطعن أحد فيه؟ يبقى إذا المراد بالغريب مش هو ده، إنه المراد بالغريب إيه؟ شيء آخر. إذا لو احتج رجل بحديث غريب لوجدت من يطعن فيه، هو الذي يستغربه أهل الحديث، هو المنكر لدى أهل الحديث، فإنهم يطعنون فيه. طيب نكمل السياق. ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. جت لنا كلمة الشاذ، فبينت مراده بالغريب، لأن الشاذ ما هو عند أهل الحديث؟ الآن نأتي إلى مبحث مستقل، مبحث الحديث الشاذ الذي من خلاله نستطيع أن نعرف مراد الإمام بالحديث الغريب، لأنه قال إذا كان الحديث غريبا شاذا، يبقى رادف بين الشذوذ والإيه؟ والغراب. طيب ما هو الشذوذ؟ الحديث الشاذ، بارك الله فيك، الحديث الشاذ اختلف فيه العلماء على 3 مذاهب، وانا عايزك هنا تنتبه معايا كويس. المذهب الاول ان الشاذ هو الفرد، الشاذ هو الفرد، يعني ما تفرد به راو من الرواه، وهذا هو قول أبي يعلى الخليلي، قال الشاذ ما تفرد به راو من الرواة ثقة كان أو غير ثقة. إذا تفرد واحد ثقة، تفرد واحد ضعيف، أي تفرد ده اسمه إيه؟ شذوذ. المذهب الثاني أن الشاذ هو تفرد الثقة على وجه الخصوص، يعني تفرد الضعيف لا يسمى شذوذا، وهذا قول الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك. المذهب الثالث أن الشاذ هو مخالفة الثقة أو المقبول عموما لمن هو أولى منه، وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله وعليه العمل، وعليه العمل. إيش هو هذا القول؟ يقول ليس الشاذ من الحديث، دي عبارة الإمام الشافعي، ليس الشاذ من الحديث أن يروي الرجل ما لم يروي غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الرجل ما يخالف غيره. انتبهت معايا ولا لا؟ تاني، ليس الشاذ من الحديث أن يروي الرجل ما لم يروي غيره، اللي هو ده اسمه إيه؟ تفرد. ما هو لما واحد يتفرد ده معناه إيه؟ روى ما لم يروي غيره، أنا رويت شيئا لم يرويه غيره، ده اسمه تفرد. فالإمام الشافعي يقول لا، ليس هذا هو الشاذ، وإنما الشاذ مخالفة، أن يخالف الرجل ما رواه غيره. يبقى تكون في مشاركة في الرواية، أنا أروي حديثا وغيري يرويه أيضا، يبقى ما فيش تفرد هنا، لكن أنا اختلفت معه فرواه هو على وجه ورويته أنا على وجه آخر. فلما يجي واحد مثلا يروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي واحد تاني يروي عن مالك عن نافع مرسلا، يعني عن نافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الشخص الأولاني انفرد، اللي روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ده انفرد، ما انفردش، ما هو الحديث واحد، ما انفردش. الثاني ما انفردش، ليس هناك تفرد لا عند هذا ولا عند ذا، لكن حصل ايه؟ مخالفة. فالأول جعل الحديث موصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني جعله مرسلا. خلاص. فإذا كان الشخص الأول مثلا ثقة ولكنه ليس في الضبط والإتقان كالشخص الثاني، الشخص الثاني ده رجل ثقة حافظ متقن، والشخص الأول رجل ثقة عادي من أحد الثقات، فيقولون على الرواية الأولى رواية شاذة خالف فيها الثقة من هو إيه؟ أولى، من هو أحفظ منه، من هو أتقن منه، من هو أضبط منه. فهذا هو القول الثالث وعليه العمل. خلاص؟ طيب، هنا يأتي إشكال. إذا كان الشاذ لا يتحقق إلا بالمخالفة، فكيف نوجه ما وقع من أئمة النقد من إطلاق الشذوذ على التفرد؟ احنا بنقول شذوذ مخالفة، وهذا هو ما عليه العمل. طيب، اللي كان قبل ذلك لما اعتبروا أن بعض الأحاديث الأفراد شاذة، ولا نذهب بعيدا، فهذا قول الإمام أبي داود رحمه الله يطلق الشاذ مع وجود الغرام. طيب، كيف هذا؟ هنا أتى الإشكال الذي بحثه العلماء، قالوا لا نستطيع أن نطلق الشذوذ على مجرد التفرد. لماذا؟ لأن تفرد الثقة مقبول، وهناك أحاديث صحيحة متلقاة بالقبول ومقطوع بها، ما جاءت إلا مفردة، ما جاءت إلا من طرق فيها تفرد، حديث الأعمال، حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر. وقال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأيمان على ما أذكر، قال وللزهري نحو من 90 حرفا لا يرويها غيره، وهي مقبولة عند العلماء، يعني لم يتكلم في سياق رد هذه التفردات، إنما العلماء يقبلونها. قالوا فلو أطلقنا الشاذ على مجرد التفرد للزم من ذلك رد كثير من الأحاديث الصحيحة. فأجاب بعض العلماء الآخرين فقالوا إطلاق الشذوذ على هذه التفردات إنما هو إطلاق لفظي، إنما هو إطلاق لفظي، يعني اسم شاذ ولكن يحتج به أيضا. ثاني، ده الإشكال الموجود الآن. قالوا يا جماعة كيف نطلق الشذوذ على مجرد التفرد؟ إشكاله، يبقى الشذوذ مخصوص بالمخالفة. طيب، الشذوذ أطلقه العلماء على مجرد التفرد، كيف نوجه هذا؟ ده إشكال موجود أهو. والإشكال عند أهل العلم قال لو طردنا هذا، لو أطلقنا الشذوذ على مجرد المخالفة، يبقى سنرد الكثير من الأحاديث الصحيحة. طب نعمل إيه؟ أجاب بعض العلماء كمثل الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال هذا إطلاق لفظي، يعني مجرد تسمية، سموه شاذا تسمية لغوية، لأن الشاذ لغة هو الإيه؟ المتفرد. الشاذ لغة هو المتفرد، عندما تقول أو كما جاء في الحديث المرفوع ومن شذ شذ في النار، شذ يعني إيه؟ انفرد. فقالوا لا، دي تسمية لغوية بس، لكن لم يقصدوا رد الاحتجاج بهذه الأحاديث، بل هي عندهم محتج بها. طيب الكلام ده نظريا مقبول، ما فيش مشكلة، لكن عرف من عادة الأئمة أنهم أطلقوا الشذوذ على بعض التفردات يريدون بذلك القدح فيها وعدم الاحتجاج بها. يبقى ده قدح في الإيه؟ في الجواب اللي احنا قلناه. طيب ماذا نصنع؟ الجواب هو الذي ذكرناه في مسألة الغريب عند الإمام أبي داود. احنا قلنا إيه في الغريب عند أبي داود هنا؟ أنه يقصد به ما يستنكره، ما يستغربه أهل الحديث. فالشاذ عندما أطلقه بعض المحدثين على مجرد التفردات، إنما ذلك في وقائع بعينها وليست قاعدة مستمرة عندهم. وده يدخل في مبحث جليل ومهم جدا، وهو مبحث التفرد. التفرد، الراوي إذا تفرد، إذا كان ضعيفا خلاص يبقى أراح واستراح، لا يقبل تفرده. وإذا كان ثقة، فالذي عليه أهل العلم كما ذكرناه أن تفرده مقبول، ولكن يرد نقاد الحديث بعض التفردات لقرائن معينة. أنا قلت في البداية عايزك تنتبه معايا كويس. ليه؟ لأن النقطة اللي أنا بقولها لك دي أصل ضلال طائفة من المشتغلين بعلم الحديث الآن، وهم الذين عندهم شبهة منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين والكلام اللي تسمعونه. أصل شبهتهم في ماذا؟ أنهم لم يفرقوا بين القاعدة والاستثناء، فصيروا الاستثناء قاعدة. خلاص؟ معلش مش هقدر أطول لأن إحنا معانا وقت، فإذا كان في حاجة بعيدة على حد يعني يبقى الله المستعان. لم يفرقوا بين القاعدة والاستثناء، صيروا الاستثناء قاعدة. القاعدة في التفرد أن تفرد الثقة مقبول، الاستثناء أن تفرد بعض الثقات في بعض الأحوال مردود. هم خلوا الاستثناء ده قاعدة، فقالوا الأصل في تفرد الثقة أنه مردود. شفت الكلام؟ طب يعني إيه بقى مسألة القرائن دي؟ مسألة القرائن كما ذكرنا مسألة مستثناء، يعني هي استثناء من الأصل، ليس القاعدة وليس أصلا. فليس الأصل عند علماء الحديث أنهم يعتبرون بالقرائن، الكلام ده مهم جدا في الرد على هؤلاء. ليس الأصل عند علماء الحديث أنهم يعتبرون بالقرائن، وإنما الأصل عندهم أن تفرد الثقة مقبول إلا لقرينة. والفرق بين الأمرين واضح. إزاي؟ إحنا ذكرنا منذ قليل أن الحديث الذي يستغربه أهل العلم لا يقبل وإن كان من إيه؟ من إمام كبير. طب عايزين مثال، ما تقولون في وكيع بن الجراح؟ تريد مثل وكيع؟ يعني لو تفرد وكيع يقبل ولا ما يقبلش؟ يقبل ونص كمان. طيب حدث وكيع رحمه الله بحديث غريب وكان سببا في محنته. وكيع تعرض لمحنة لما نزل المدينة، لأن وكيع أصلا عراقي. لما نزل الحجاز ونزل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بحديث كاد أن يقتل بسببه. إيه هو الحديث ده؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات تغير جسده حتى اخضر أصبعه. طبعا واحد يحدث بهذا الكلام تقطع رقبته عنه. فسمع هذا الحديث فذهب بعضهم إلى الوالي فأخبره فأحضر وكيع وأمر أن تضرب عنه. فمن الذي أدركه؟ سفيان بن عيينة رحمه الله. ذهب إلى الوالي وقال الله الله في إمام المسلمين. اللي جاي لك ده مش واحد ده. لا ده إمام الأئمة المسلمين. وشفع له عند الوالي وتلطف بوكيع حتى رجع عن هذا الحديث فأطلقه الوالي. أهو ده مثال. يبقى ده وكيعه إمام ولا ليس بإمام؟ يقبل تفرده ولا لا؟ لكن لما حدث بمثل هذا الحديث المنكر الغريب الذي سبق معنا فاكرين امبارح في كتاب العلم لما قلنا ايه ابراهيم النخعي قال ايه كانوا يكرهون اذا اجتمعوا ان يخرج الرجل احسن ما عنده. في احاديث غرائب كده عند المحدثين يسمعونها للفائده لمعرفه نكارتها للتنبيه عليها تكون احاديث مستشنعه ولا تعرف إلا من خلال هؤلاء على حسب سعة رحلة الإمام وكثرة سماعه وكذا. فيسمع الحديث المنكر من هنا ومن هنا ومن هنا فيأتي عندما يذاكر أقرانه يخرج هذه الغرائب حتى يبين أنه معتن بغرائب الحديث وما أشبه ذلك. فالغرائب هذه مكروهة كما سيأتي معنا الآن. كانوا يكرهون الغريب من الحديث. الغريب بقى اللي هو إيه؟ المستشنع المنكر الذي لا يعرفه أهل الحديث. يبقى مش الغريب اللي هو الايه مطلق التفرد بحيث ان احنا اي تفرد عندنا نقول فيه على طول غريب ونرده. لا. عرفنا الان يا جماعة. اذا نرجع بقى تاني. الشاذ عندما اطلقه بعض الأئمة على بعض التفردات واراد بذلك ردها يبقى الخلاف معاه مش خلاف لفظي زي ما قال الحافظ رحمه الله. انما صار الخلاف معه خلافا ايه معنوية. طب وبعدين نحل الإشكال إزاي؟ نقول هذا استثناء ليس قاعدة. إنما القاعدة عند المحدثين قبول تفرد الثقة. أما في هذه المواطن فقد رد العلماء التفرد لقرائن قامت عندهم. وطالما نقول قرائن قامت عندهم يبقى طالب الحديث لازم يعرف حاجة مهمة جدا. علماء الحديث لهم اطلاع على أحوال الرواة وعلى سيرتهم وعلى ضبطهم وعلى أحاديثهم حتى أنهم ربما عرفوا حديث الراوي أكثر منه هو يعرف حديثه أكثر منه هو. كما كان يحيى بن معين جالسا في مجلس نعيم بن حماد. نعيم بن حماد الخزاعي أحد شيوخ البخاري إمام صابر في المحنة قتل في محنة خلق القرآن ولكنه كان ضعيفا في حفظه. فكان يحيى بن معين جالسا في مجلس نعيم بن حماد فحدث بحديث حدثني فلان عن فلان فقال ليس كما تقول. ده مين اللي بيقوله كده؟ يحيى بن معين. قال ليس كما تقول. فراجعه فأبى فغضب نعيم بن حماد وقام حتى يحضر الكتاب فنظر فيه فإذا هو كما قال ابن معين. فخرج إلى الناس في الحلقة فقال من ذا الذي يزعم أن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ فالإمام من هؤلاء كان يعرف حديث الراوي أكثر منه. واخد بالك؟ يقول هذا من حديثي وهذا ليس من حديثي. فكان عندهم معرفة واطلاع ودراية رحمة الله تعالى عليهم. اطلعوا على الأصول. عارفين الأصول دي اللي هي إيه؟ الأحاديث التي كانت تكتب في كتب الراوي في تصانيف الراوي في أوراق محفوظة عند الراوي دي اسمها الأصول. يقال هذا الحديث ليس في أصول فلان ليس في كتب فلان. فمعنى كلمة القرائن هي هذه الأشياء أنهم يعرفون من خلال درايتهم أن هذا الحديث ليس من حديث فلان. يعني يأتي واحد مثلا يحدث وإن كان ثقة يحدث عن مالك بحديث ليس من حديثه، ليس من حديثه. ده مين اللي قال كده؟ علماء النقد، لأن هم عارفين حديث مالك كويس. فيقولون هذا الحديث الذي حدث به ثقة عن مالك منكر، شاذ، مردود، أيا كان اللفظ اللي يقوله. فيجي واحد يقول لك إزاي ما هو ثقة وتفرد الثقة مقبول؟ أقول لك لا، هناك قرينة قامت عند هؤلاء الأئمة جعلتهم يردون هذا التفرد، يكونون قد عرفوا مثلا أن هذا الحديث ليس من حديث ذلك، أو ممكن يكون في شيء آخر، أنهم عرفوا أن غير هذا الثقة زيد ده مثلا وإن كان ثقة، لكن هذا الحديث ليس موجودا عند الكبار والأئمة والطبقة الأولى من أصحاب مالك الذين رووا الموطأ مثلا، هذا الحديث ليس عندهم، أو ربما رواه على وجه مخالف، هو من حديث مالك مرسل وهذا الثقة وصله مثلا، ولا يخبر الإمام بهذا. ما هو لو كان مخبر بيه عندك كنت استريحت، يعني لو كان مثلا الإمام قال هذا منكر والصواب مرسل مثلا، يبقى أنت خلاص كده عرفت. لكن الإمام ربما أعرب عن حجته وربما لم يعرب، ربما سكت، يقول هذا حديث خطأ ويسكت. طب أنت تقعد تلف حوالين نفسك بقى تقول خطأ فين وخطأ ليه، ما هو الإسناد صحيح. لا، الإمام اطلع على أشياء لم تطلع عليها أنت. وهناك الكثير والكثير من مصنفات الحديث ومن كتب الحديث لم يصل إلينا وهو في عداد المفقودات. احنا امبارح لما كنا بنتكلم على المصنفات التي ذكرها أبو داود في الرسالة، قلنا منها إيه؟ مفقودات. مسند بن المبارك مش كله موجود، مصنفات حماد بن سلمة مفقود، مصنف وكيع بن الجراح مفقود. فالأئمة اطلعوا على هذه الأشياء فعندهم من العلم ما ليس عندك. خلاص، فمن فهم هذا بارك الله فيكم انحلت لديه الكثير والكثير من الإشكالات، وسقطت عنده هذه الشبهات التي يدندن بها هؤلاء المتأخرون. يبقى نعود إلى كلامنا مرة أخرى، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. يبقى إذا مراد بالشذوذ هنا ماذا؟ أجيب أنتم الآن. أهلا أستمك، أحسن. مراد بالشذ هنا مش مطلق المخالفة، أو معذرة مش مجرد المخالفة، لا، تصور الإمام أبي داود للشذوذ تصور أعم، فيقصد بالشاذ المستنكر المستغرب، لأن هذا أيضا يسمى شاذا. وليه نقول كده؟ لأن ده هو مراده أصلا بالإيه؟ بالغريب. ما هو قال إذا كان غريبا شاذا، وإحنا قلنا مراده بالغريب الإيه؟ المستنكر. يبقى مراده بالشاذ إيه؟ المستنكر. هنا تنبيه آخر في مراد الإمام أبي داود أيضا بالغريب الشاذ، وهذا راجع إلى قاعدة مشى عليها الإمام أحمد رحمه الله ومشى عليها غيره أيضا من النقاد، لكنها عند الإمام أحمد أظهر. وإحنا قلنا أبو داود تلميذ مين؟ أحمد. يبقى أخذ عنه أشياء كثيرة. هذه القاعدة هي إعلان الحديث المخالف للأحاديث الأخرى. انتبه لها. احنا اتكلمنا من شويه على ايه؟ على مخالفه راوي لراوي، انما نحن الان نتكلم على مخالفه حديث لاحاديث. يبقى ممكن يكون الحديث المخالف ده له طريق واثنين وثلاثه، لكنه مخالف لاحاديث اخرى صحيحه ومستفيضه، فياتي الامام احمد يحكم على هذا الحديث بالشذوذ، يقول هذا حديث شاذ. انت لا تلف حوالين نفسك تقول شاذ ازاي وفين المخالفه ومن الذي خالف من هو اولى منه، لا، انت مش واخد بالك. هذه القاعده كما ذكره ابن رجب رحمه الله ومن قبله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ان الامام احمد يعل الحديث اذا كان مخالفا لاحاديث مستفيضه ثابتة صحيحة غير مدفوعة، فيحكم بالشذوذ أو بالرد عموما على الحديث الذي يخالف هذه الأحاديث. وهناك أمثلة من تصرف الإمام أحمد في سؤالات غير واحد من أصحابه له، كما نقله غير واحد من المصنفين في دليل عنه، أمثلة متعددة. يعني سأذكر لكم مثالا هو الذي يحضرني الآن، يعني حتى أقرب لكم المسألة. كون إن المثال ده صحيح أو غير صحيح ده محل أخذ ورد بين العلماء، خلاص عشان تفهم الكلام. المثال ده كون إنه هو صحيح أو غير صحيح ده محل أخذ ورد بين العلماء، لكن مثل به لهذه القاعدة. إيش هو هذا المثال؟ حديث صيام السبت. حديث صيام السبت، الحديث معروف طبعا من رواية عبد الله بن مسر رضي الله عنه، وفي إسناده اختلاف. الحديث بيقول إيه؟ عارفين طبعا، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنب أو كما جاء فلينتظر. ده حديث إيه؟ منفرده، وإن كانت له طرق وفي إسناده اختلاف، لكن نظرنا فوجدنا في المسألة اللي هي مسألة صيام السبت أحاديث متكاثرة وعديدة تفيد جواز صيام السبت في أحوال متعددة. لو لم يكن إلا صيام يوم وإفطار يوم لكفى، يعني لو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى، لأنه حيلزم منه بالقطع صيام السبت. ما هو معنى إنك تصوم يوم وتفطر يوم؟ يبقى ممكن جدا إنك تصوم السبت، فكيف إذا ضممت إلى ذلك الأحاديث الأخرى بضميمة حديث صيام الجمعة أيضا، لأن الجمعة نهي عن صومه إيه؟ منفردا، لابد أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. طيب صيام يوم وإفطار يوم، يبقى هتصوم الجمعة هتصوم السبت منفرد، لكن حديث صيام الجمعة لا مطعن فيه لأنه ورد من طرق متكاثرة ومخرج في الصحيحين. لكن عندك صيام الست من شوال، وعندك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وعندك صيام الاثنين معذرة بعض الأيام الأخرى، يوم عرفة يوم عاشوراء، مش ده كله ممكن يوافق أيام سبت؟ فنظر بعض العلماء إلى هذا الكم من الأحاديث فقالوا حديث عبد الله بن مسر حديث شاذ. ليه؟ يعني إيه شاذ؟ يعني مخالف لبقية الأحاديث. طيب يبقى ده مثال مثل به للقاعدة، طبعا نتفق أو نختلف ده محل أخذ ورد بين العلماء، لكن ينبغي أن نعرف أن القول بإعلان حديث السبت قول قديم. مثلا صحيح صحيح، بارك الله فيكم فضيل الشيخ، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. نظروا إلى هذا الحديث وقارنوا بينه وبين الأحاديث الأخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليل. فهذا مثال، وفي حديث صيام السبت نفس القضية، والقول بإعلاله قديم، يعني حتى لا تفزع، يعني القول بإعلال حديث السبت القول قديم، وهذا وما عليه كثير من أئمة النقد من قديم. لكن على كل حال هذا أمر مهم ينبغي أن نعرفه في هذه المسألة. إذا مراد الإمام أبي داود من الحديث الغريب أو الشاذ في هذا السياق يمكن أن يفسر أيضا بمثل هذا التفسير. إذا كان الحديث غريبا شاذا أي مخالفا لأحاديث أخرى، فإنه يرد أيضا ولو كان من رواية إمام من أئمة العلم. إن حل عندنا الإشكال ولا لا؟ نرجو إن شاء الله. قال: فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. يبقى ده يفيد أيضا في التفسير المراد بالإيه؟ بالغريب، على حسب ما ذكرنا تمام. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. الغريب اللي هو التفرد، يعني كانوا يكرهون حديث الأعمال. يبقى الغريب هنا اللي هو إيه؟ المستنكر. وقال يزيد بن أبي حميد، هذا ثقة فقيه من أعلام السلف: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. يبقى عارف أنت إنشاد الضالة، حد ضاع وحد فقد حد فقد أو شيء، يبقى الحديث تسمع الحديث من رواه، رواه فلان رواه فلان رواه فلان، معروف عند أهل الحديث منكر عند أهل الحديث، فإن عرف أي عند أهل الحديث وإلا فلا. إذا استفدنا من هذا المبحث، أولا شرط الإمام أبي داود من ناحية الشهرة وأنه يخرج الأحاديث المشهورة، ثانيا القول في الحديث الغريب والشاذ ومراد الأئمة من رد التفردات وما أشبه ذلك، فهذا مبحث مهم جدا. تفضل يا زلمة.
الله
إذا لم توجد الصحاح على معنى أنه متصل أي كأنه يقوم مقام المتصل، لأنه سبق معنى أنه قال إيش؟ وليس مثل المتصل في القوة. قال وهو مثل الحسن عن جابر. الحسن هو البصري، وجابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما. مثل بهذا للمرسل أو للمدلس على حسب ما سنبين إن شاء الله في الفرق بينهما، لكن المقصود أن هذه الترجمة ليس فيها اتصال. الحسن لم يسمع من جابر، بينهما انقطاع. هذا يسمى مرسلا، يسمى مدلسا عند بعض أئمة الحديث، وسيأتي. قال والحسن عن أبي هريرة، أيضا الحسن هو البصري ولم يسمع من أبي هريرة كذلك، إلا أنه قال حدثنا أبو هريرة. حدثنا أبو هريرة، وبعدين يبقى الحسن كذاب؟ لا، ده اسمه تدليس صيغ. تدليس صيغ جمع صيغة. تدليس الصيغ هو الإتيان بصيغة صريحة في السماع مع التجوز فيها، يعني يقول حدثنا أي حدث أهل البلد، حدث أهل البلد، فهذا تدليس يقال له تدليس الصيغ. قال والحكم يعني مقسم. الحكم هو ابن عتيبة، ثقة فقيه مشهور، ومقسم هو مولى ابن عباس، واسمه مقسم ابن بجرة بضم الباء. قال وسماء الحاكم من مقسم أربعة أحاديث، وقال بعض العلماء خمسة يرحمك الله، وقال بعض العلماء خمسة أحاديث، يعني إذن الباقي لم يسمع. يعني هذا تجدونه كثيرا في كلام العلماء، في بعض الرواة يقولون لم يسمع فلان من فلان إلا حديثا، حديثين، ثلاثة، أربعة. ما فائدة هذا؟ أنه ينبه على أن البقية غير مسموع، لأنه بطبيعة الحال لم يحدث إلا هذه الأحاديث، حدث بغيرها عنه. يعني الحكم عن مقسم مش الأربع أو الخمس أحاديث دول بس، لا أحاديث أخرى، فهو لم يسمع من هذه الأحاديث إلا أربعة أو خمس، وأما الباقي فلم يسمع. ده اسمه مرسل، اسمه مدلس، هنعرف إن شاء الله. قال وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي، فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد. أبو إسحاق هو السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله، ثقة مشهور إلا أنه مدلس. والحارث هو الأعور، مشهور بلقبه، واسمه الحارث بن عبد الله، وهو رافضي محترق ضعيف، وتركه بعض أهل العلم. قال وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد، فإنما كتبته بأخر. لماذا احتاج أن يذكر هذا الكلام؟ لأنه قال ليس في كتاب السنن عن متروك الحديث شيء، والحارث قد تركه بعض المحدثين، فاحتاج أن يذكر هذا العذر. قال لعله لم أخرج للحارث إلا حديثا واحدا، فإنما كتبته بأخر. بأخر يعني في آخر الأمر، في وقت متأخر. ثم انتقل بعد ذلك إلى جانب آخر أو مبحث آخر، وهو يفيدنا في قضية الاستقصاء. يعني ضع هذا المبحث الآن تحت قضية الاستقصاء عند أبي داود. قال وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي، فربما تركت الحديث إذا لم أفقه، وربما كتبته وبينته، وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذا، لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. عندما تكلمنا على قضية الاستقصاء قلنا أبو داود يستقصي أصح ما يعرف في الباب، وأنه لم يكثر من إخراج الطرق لئلا يشق على المتعلم، وعندما تعرضنا بالأمس لقوله إذا أتاك سنة لم أخرجها عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه حديث واهي، قلنا هذا من حيث الإيه؟ من حيث الغاية لا أصول الأحكام بنقطة، لكن من ناحية هل إذا كانت هناك سنة يعني لم يخرجها الإمام أبو داود رحمه الله يبقى الحديث ضعيف على طول، يعني نستدل بعدم إخراج أبي داود على ضعف الحديث؟ نقول لا، وإنما هذا محمول على الغالب. فهو الآن يؤكد هذا الكلام، يقول ربما يخفى علي الحديث لا أقف عليه، ربما لا أفقه، يعني لا أفقه الحكم الذي فيه، وهذا ليس بعيب فيه، لأن العالم ليس بمعصوم ولا يطلع على كل شيء. يقول نعم، وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، يعني ربما إذا أخرج حديثا على هذه الشاكلة كان فيه ضرر على العامة، وربما إذا أخرجه وبين علته واعتبر هذه قاعدة مضطردة ربما أضر بالعامة أيضا، لأن علم العامة يقصر عن فهم هذه الأشياء. وهذا الكلام فيه فائدة مهمة، وهي مخاطبة الناس على قدر إيه؟ على قدر عقولهم. هذا كلام مهم جدا، وهو يؤكد لنا أيضا، يعني تضم هذا الكلام إلى الكلام الذي سبق في أن أبا داود إنما فصل تقريب الكتاب للعلم. فمخاطبة الناس على قدر عقولهم من الأمور المهمة التي يحتاج إليها العالم ويحتاج إليها الداعية إلى الله. نعم.
قالوا عدد كتب هذه السنن 18 جزءا من مع المراسيل، منها جزء واحد المراسيل.
إذا يبين أنه في جزء كامل من المراسيل موجود في السنن، وسيأتي بيان عدته بعد قليل. نعم.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المراسيل منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح.
عود مرة أخرى إلى حكم الحديث المرسل. يقول ما هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل، يعني هذه الأحاديث المرسلة التي نعرفها، منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح. هذا يفيدنا في حكم المرسل، وسنتكلم حالا إن شاء الله على حكم المرسل. يبقى إذن المراسيل عند أبي داود منها ما قد ثبت بطريق آخر، ومنها ما لم يثبت أصلا لأنه ليس له طريق آخر. يبدأ يعطينا معلومة كده سريعة أن المرسل في أصله صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه متى حكم بصحته؟ لو شوف الكلام، منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح. إذا متى حكم له بالصحة؟ عندما جاء من طريق مسند متصل. نعم.
قال ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث ونحو 600 حديث من المراسيل.
هذا بيان عدة ما في كتاب السنن. كم عدد الأحاديث في كتاب السنن؟ هو العدد الموجود عند قدر 4800 حديث. هو قال وجزء من المراسيل، كم؟ قال نحو 600 حديث من المراسيل. هنا وقفة، هو يقول نحو 600 حديث مرسل. طيب انت اذا فتحت السنن الان وعددت الاحاديث المرسلة لا يبلغ هذا العدد ولا ما هو قريب منه، مش ممكن يجيب 600 حديث. طيب فاين هذه الاحاديث؟ في المراسيل. اين هذه الاحاديث؟ أبو داود له كتاب آخر، كتاب المراسيل، ده كتاب مستقل يعني مطبوع بمفرده، معروف إن شاء الله معروف لديكم جميعا، كتاب المراسيل، صنفه أيضا على الأبواب الفقهية، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة إلى آخره، هو مطبوع بمفرده. لكن العلماء تكلموا في هذا الكتاب، هل هو تابع لكتاب السنن أو هو مستقل عنه؟ والحقيقة أن هذا الكلام في رسالة أبي داود يؤكد أن كتاب المراسيل تابع لكتاب السنن، لأنه يقول: ولعل عدد الذي في كتاب من الأحاديث قدر 4800 حديث ونحو 600 حديث من المراسيل. إذا أدخل هذه المراسيل في كتاب السنن ولا لا؟ أدخلها في كتاب السنن. وبعض العلماء يشير تصرفهم إلى هذا، إلى هذا التوجيه، منهم المزي رحمه الله في تحفة الأشراف. المزي في تحفة الأشراف كيف؟ أدخل كتاب المراسيل ضمن الكتب الستة، يعني تحفة الأشراف ده أصلا مصنف على إيش؟ على الكتب الستة. أدخل الإمام المزي رحمه الله كتاب المراسيل مع هذه الكتب، ونص عبارته في المقدمة في بيان شرطه في تحفة الأشراف قال: إنه يخرج أطراف الكتب الستة وما جرى مجراها. وما جرى مجراها دي نص العبارة، والدليل إنه ألحق وما جرى مجراها دي زي إيه؟ قال: مقدمة صحيح مسلم. طب مقدمة صحيح مسلم ده من الصحيح ولا مستقل عن الصحيح؟ لا، هو من الصحيح. مقدمة صحيح مسلم من الصحيح ولا مستقل عن الصحيح؟ لا، مش مستقل، من الصحيح. مقدمة صحيح مسلم من الصحيح، هو مستقل في العزو، مستقل في المنزلة، لكن هو من صلب الكتاب. وماذا أيضا؟ قال: والعلل الصغير، مش العلل الكبير، العلل الكبير للترمذي اللي هو فيه سؤالاته لمن؟ للإمام البخاري. إنما العلل الصغير ده اللي ملحق عندك بآخر الجامع، بآخر السنن الترمذي، فنص عليه. قال: وكتاب المراسيل لأبي داود. فجعل كتاب المراسيل كمثل مقدمة مسلم وكمثل العلل الصغير للترمذي، فدل على أن كتاب المراسيل جزء من كتاب السنن. فهذا هو الذي يظهر، والله تعالى أعلم. وطبع الكتاب مفردا لا يستلزم، إذا كان قد طبع مفردا أو عرف أنه كتاب مفرد، فهذا لا يستلزم بالضرورة أن يكون مستقلا عن السنن، لا علاقة له بالسنن. فإن كلام الإمام أبي داود في وصف سننه في رسالتنا هذه كلام صريح جدا في أنه يعد المراسيل جزءا من كتاب السنن. إلى هنا ينتهي كلام الإمام أبي داود على الحديث المرسل، سواء ما يتعلق بحكمه أو ما يتعلق بشرطه في كتابه. كما ذكرنا لكم، عندما ينتهي كلام الإمام أبي داود على الحديث المرسل سنتكلم إن شاء الله على هذا المبحث. أولا نريد أن نضم، نريد أن نجمع كلام أبي داود في الحديث المرسل حتى تتضح لنا الصورة. أول كلام جي معنا في المرسل ما الذي قال فيه؟ وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليه. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند، فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في الكون. ده أول موضع. الموضع الثاني: وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل مدلس، الكلام اللي احنا ايه قلناه من شوية. الموضع الثالث: وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح. فهذا هو الكلام الذي تكلم فيه الإمام أبو داود على حكم الحديث المرسل، وهذا هو الذي نعنيه الآن بالبحث. حكم الحديث المرسل، تعريف الحديث المرسل، إطلاق الحديث المرسل، الفرق بين الإرسال والتدليس، هذا هو الذي نعنيه الآن بالبحث، وذلك في المسائل التالية. المسألة الأولى: تعريف الحديث المرسل. تعريف الحديث المرسل للعلماء في ذلك مذاهب يعنينا منها الآن مذهبان. المذهب الأول أن المرسل هو ما لم يتصل إسناده فهو بهذا المعنى مرادف لإيه؟ للمنقطع. ففي هذا المذهب يطلق الإرسال على كل انقطاع في السند، يعني حتى إذا كان انقطاع بين راويين في وسط السند، في أول السند، في آخر السند، يبقى ده كله على طول اسمه مرسل. المذهب الثاني أن المرسل هو مرفوع التابعي، يعني لو حبينا نختصرها كده مرفوع التابعي، يعني ما يرفعه التابعي، ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان طائفة من المحدثين قد خصوا المرسل بهذا الاستعمال بما يرسله التابعي الكبير، إلا أن الذي عليه المحققون وعامة أهل الحديث وهو الذي نص عليه ابن الصلاح في مقدمته أنه لا فرق في ذلك بين التابعي الصغير والتابعي الكبير. فالمرسل إذن على هذا المذهب على الصحيح المعمول به هو ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيا كانت طبقة هذا التابعي. فهذان مذهبان مشهوران لأهل العلم في تعريف الحديث المرسل، والمذهب الثاني هو الذي استقر عليه العقل، وصارت الصورة الأولى تختص باسم المنقطع بالشروط المعروفة في الحديث المنقطع أنه يكون من وسط السند وبشرط عدم التوالي والكلام اللي احنا عارفينه في المصطلح. الصورة الثانية هي التي استقر عليها العمل، ولكن يهمنا أن نعرف أن الصورة الأولى شائعة جدا في تصرفات الأئمة المتقدمين من المحدثين. لماذا نقول هذا؟ حتى لا تتحير أنت، يعني لما تيجي تشوف المرسل في كلام الأئمة الأقدمين تجدهم يطلقونه على ما فيه انقطاع، تقول إزاي؟ ما هو أنا درست في المصطلح أن المرسل هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لا، لا تتحير، هذا كان استعمالا شائعا من قبل، فعليك أن تنتبه له حتى تفهمه. وهذا هو ما يشير إليه استعمال أبي داود نفسه في هذه الرسالة. إزاي؟ في الموضع الذي ذكرناه منذ قليل، وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس. طيب هنعرف الفرق بين الإرسال والتدليس، لكن لما قال مرسل ومدلس شوف الأمثلة اللي ذكرها، هل فيها مرفوع للتابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، كل اللي قدامك إيه؟ الحسن عن جابر، الحسن عن أبي هريرة، الحكم عن مقسم، أبو إسحاق عن الحارث عن علي. يبقى صورة المرسل اللي احنا نعرفها مش موجودة خالص في الأمثلة دي. فلا يخلو إما أن تكون هذه الأمثلة مرسلة، وإما أن تكون مدلسة، وإما أن تكون مرسلة ومدلسة عندما لا يفرق بين الإرسال والتدليس. لكن على كل حال صدق عليها اسم الإرسال ولا لا عند أبي داود؟ إذن فأبو داود أطلق لفظ المرسل في هذه الرسالة بعينها على المنقطع لا على ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل نقول هناك كتاب مفرد صنف يقوم على هذا المذهب بالكامل، وهو كتاب المراسيل لمن؟ لابن أبي حاتم. كتاب المراسيل لابن أبي حاتم لما تيجي تفتحه كده ما تلاقيش فيه أحاديث مثلا يرفعها التابعيون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تجد فيه أيضا أنه ينبه على أن فلانا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه أو لم يدركه، لا، إنما دائما تلاقي فيه اللي موجود قدامك في الرسالة. هذا الكتاب مصنف على تراجم الرواة الذين عرفوا أنهم رووا عمن لم يسمعوا منه. يبقى يجيب لك كده حرف الألف أحمد مثلا، ويجي يقول لك أحمد ده لم يسمع من فلان، لم يسمع. طب لم يسمع من فلان ده اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ده راوي تاني زيد. ويجي يقول لك أحمد عن زيد مثلا مرسل، مرسل يعني يستعمل كلمة مرسل. فهذا الاستعمال كان شائعا جدا وكان مطروقا عند الأئمة المتقدمين حتى استقر الاصطلاح، فخصوا اسم الإرسال بما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية حكم الحديث المرسل. الحديث المرسل اختلف العلماء في حكمه، أي في حكم الاحتجاج به، وقد سبق معنا في أول موضع تكلم فيه أبو داود على الحديث المرسل أنه نقل الخلاف. نرجع إلى الكلام، قال: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. تمام. فهذا الاختلاف الذي نقله أبو داود رحمه الله تتابع العلماء أيضا من بعده على نقله. فعندنا إذن مذهبان رئيسيان: المذهب الأول الاحتجاج بالحديث المرسل، أن الحديث المرسل يحتج به، والمشهور نسبة هذا المذهب كما نسبه الإمام أبو داود رحمه الله إلى مالك وأهل الكوفة أيضا، وإحدى الروايتين عن أحمد. المذهب الثاني عدم الاحتجاج بالحديث المرسل، وهو مذهب كافة أهل العلم سوى من ذكر، وحكاه الحاكم أبو عبد الله عن مالك والأوزاعي أيضا. يبقى في اختلاف هنا في مذهب مالك والأوزاعي في الاحتجاج بالحديث المرسل، فأبو داود نسب إليهما الاحتجاج، وهذا هو ما عليه عامة أهل العلم. وأما الحاكم رحمه الله فقد نسب إليهما عدم الاحتجاج. طيب، هذان مذهبان لأهل العلم، والمذهب الثاني هو الذي عليه العمل وهو المعروف من قول أهل الحديث، حتى قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، يعني هذا نقل كالإجماع، كالإجماع، شوف العبارة كالإجماع، يعني كأنه يعزو إلى أهل العلم مطلقا أنهم لا يحتجون بالمرسل، وهذا صحيح كما سنبين إن شاء الله. فالذي استقر عليه الأمر والذي يعرف من مذاهب أهل الحديث أن الحديث المرسل من قسم ضعيف وأنه لا يحتج به. لماذا؟ لأن الإرسال فيه فقدان لشرط من شروط الحديث الصحيح، وهو اتصال السند. الحديث الصحيح لا بد فيه من الاتصال بالإجماع، بإجماع أهل الحديث لا بد من الاتصال، فالإرسال فيه فقدان للاتصال. إذا تكلمنا على صورة المرسل التي استقر عليها العمل وهي صورة الإيه؟ التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، طيب التابعي عن النبي ده متصل ولا منقطع؟
منقطع.
التابعي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون هذا الإسناد متصلا؟ فالحديث المرسل فيه فقدان لشرط من شروط الاتصال، وعليه ففيه فقدان لواسطة بين التابعي وبين النبي واسطة. من هي هذه الواسطة؟ فقالوا لا انتظر ما تستعجلش، وهو لو كان صحابي ما كانت اتحلت المشكلة، لكن احنا نقول أن هذه الواسطة مجهولة لا نعرف. فقال أهل العلم الجهل بحال الواسطة الساقطة من الإسلام. طيب الإخوة قالوا لما احنا قلنا التابعي عن النبي قالوا صحابي، لا ما يلزمش. لماذا؟ لأنه عرف عن التابعين أنهم يحدثون عن التابعين، حتى أنه وقع وإن كان هذا قليلا أنه ربما تتابع أربعة من التابعين عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقع هذا وإن كان قليلا. لكن على كل حال في مثل هذا الموطن يغلب العلماء جانب الاحتياط، لما عرف من أنه لا يلزم أن يكون التابعي محدثا عن الصحابي مباشرة، بل يحدث عن غيره عن الصحابي. فالمرسل إذن فيه فقدان للاتصال، فيه جهل بحال الواسطة الساقطة. فالذي تقتضيه القواعد بلا شك أن المرسل لا يحتج به، وهذا هو المتمشي مع قول أهل الحديث. طيب من قبل المرسل؟ كيف قبله إذن؟ كيف والحال هكذا؟ والمفروض أن دي مسألة مسلم بها ومجمع عليها عند أهل الحديث. والله لو خرجنا أهل الكوفة من المسألة هنرتاح. ليه؟ لأن أهل الكوفة مش محدثين. خلاص إذا تكلمنا على أهل الرأي، يعني إذا معذرة تكلمنا على أهل الرأي، لأنه ينسب إلى أبي حنيفة وأصحابه، يحكى الاحتجاج بالمرسل عن أبي حنيفة وأصحابه. فهؤلاء رحمهم الله وعفى عنهم لم يكونوا محدثين، خلاص يبقى احنا المسألة كده سهلة. لكن ده منقول عن مالك، ومنقول عن أحمد في إحدى الروايتين، ومنقول عن فلان وعن فلان. طب وبعدين؟ هنا تكلم العلماء وقال بعضهم، وممن أحسن التنظير لذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي، قالوا ليس هناك اختلاف في الحقيقة، ليس هناك اختلاف في الحقيقة، بل المرسل كما قال الإمام مسلم في أصل قول أهل العلم بالأخبار ليس بهن، يعني أي واحد عنده علم بالأخبار لا يحتج بالمرسل أصلا. تمام؟ فعدم الاحتجاج بالمرسل كلمة وفاق بين العلماء، وإنما الذي قبل المرسل قبله لأمور خارجة عن نفس الإرسال، يعني لم يقبله لمجرد المرسل وإنما قبله لأمور أخرى. إيه هي الأمور الأخرى؟ مثلا يكون قد علم بحال الواسطة الساقطة، لأن احنا قلنا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم، مش كده ولا إيه؟ قلنا العلة في رد المرسل إن أنا ما أعرفش الواسطة الساقطة دي مين، فالذي قبل المرسل عرف حال الواسطة الساقطة، ربما ترجح عنده أن هذا التابعي مثلا حدث عن صحابي، والجهل بحال الصحابة لا يضر. طيب ربما قبل المرسل لأنه له طرق، أتاه من طرق أخرى مسندا ومتصلا وصحيح، فقبله لأجل هذا السبب. وربما فهذه هي القرائن التي تنضم إلى المرسل والتي صاغها الإمام الشافعي بعد ذلك في صياغة أصولية منضبطة. تمام؟ فهذا هو ما أثبته العلماء كالحافظ ابن رجب رحمه الله، وأكبر ظني أنه تكلم به العلوي أيضا في جامع التحصيل، أنه ليس هناك اختلاف في الحقيقة، وأن الذي قبل المرسل لم يقبله في نفسه، وإنما قبله لأمور أخرى. فمن هذه الحيثية لا يكون هناك اختلاف، لأن الذي لا يحتج بالمرسل لو علم حال الواسطة لاحتج به، لو علم أن الواسطة صحابي لاحتج به، لو ثبت عنده بطرق أخرى لاحتج به. فليس هناك اختلاف في الحقيقة. والذي احتج بالمرسل لو جهل حال الواسطة لم احتج به، ولو لم تكن للمرسل طرق لم احتج به. فليس هناك خلاف في الحقيقة. فهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى كما قال من ذكرتهم من العلماء. فالصواب إن شاء الله تعالى أنه ليس هناك اختلاف حقيقي، وإنما الذي قبل المرسل قبله لقرائن وأمور معينة. نختم الكلام على هذه المسألة: مراسيل مقبولة اتفاقا. يعني احنا قلنا المرسل ايه فيه اختلاف، والمستقر عليه والاصل انه ايه انه غير مقبول ليس بمرجع. لا، ده في مراسيل مقبولة بالاتفاق. اولا مرسل الصحابي. مرسل الصحابي يعني ايه مرسل الصحابي؟ يعني الذي يرويه الصحابي عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يذكر الصحابي الذي حدثه. مثال: أحاديث صغار الصحابة رضي الله عنه. صغار الصحابة كابن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، يعني ابن عباس كما في صحيح البخاري قيل له: ابن كم أنت حين قبض النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني حتى يبلغ الحلم. طيب الأحاديث دي كلها ابن عباس من المكثرين من الصحابة، الأحاديث دي كلها جابها منين؟ ودايما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله، أو يحكي قصة معينة لم يشهدها بالمرة، يحكي واقعة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أزواجه، بين النبي وبين أبي بكر وعثمان إلى آخره، وهو لم يشهد شيئا من هذا. طيب من أين أتى به؟ من الصحابة الآخرين. ولم يتوقف العلماء قط في قبول هذه الأحاديث. فهذا يسمى مرسل صحابي مقبول بالاتفاق. أما الذي لم يقبله فشذوذ، يعني الخلاف الموجود في كتب الأصول ده لا تعرج عليه، هذا خلاف غير معتبر. إنما الذي عليه أهل الحديث بالإجماع هو قبول مرسل الصحابة. ثانيا مرسل من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم. ثاني مرسل من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم. يعني يجي واحد لما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام يكون كافرا ثم يسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ده أولا اسمه صحابي ولا لا؟ ما اسمه؟ مين اللي قال نعم؟ ما اسمه صحابي؟ لا، ما اسمه صحابي. صحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مؤمنا به ومات على الإسلام. نعم؟ لا لا، اسمه تابعي. اسمه تابعي وخضرم والذي أدرك الجاهلية والإسلام. إنما هذه الصورة صورة إيه؟ تابعي، يعني يلغز به كما قال العلماء. قال لك مرسل تابعي مقبول اتفاق، لغزوا سؤال فالزور. مرسل تابعي مقبول اتفاق، مين هو التابعي ده؟ هو اللي احنا بنقول عليه. إذا واحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وحدث بما تحمله منه حال كفره، فهذا يقبل بالاتفاق وإن كان مرسلا. يعني ده اسمه اصطلاحا مرسل ولا متصل؟ اصطلاحا اسمه مرسل مش متصل. ليه؟ لأن الشخص ده مش صحابي، فنحكم له بالاتصال إزاي؟ ولكن هذا مقبول بالاتفاق عند العلماء. لا، ده مختلف، لأنه أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. جبير بن مطعم في حديث قراءة الطور في المغرب لما سمعه وهو كافر، لكن لا، جبير أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صحابي اتفاقا. الصورة الثالثة، ثالثا ما عرف فيه حال الساقط من التوثيق. ليه؟ لأن احنا قلنا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. والله لو تبين لنا حال الساق وتبين أنه ثقة فهذا مقبول بالاتفاق. يبقى مثلا تابعي روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وتبين لنا أن هذا الحديث أخذه عن صحابي، ثبت هذا، إذا نحكم بقبول هذا المرسل بالاتفاق. المسألة الثالثة، كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الحديث المرسل، هذا وإن كان يدخل تحت المسألة الثانية لكن أفردناه لأهميته. الإمام أبو داود قال ماذا؟ حتى جاء الشافعي فتكلم فيه. وعندما تعرضنا لهذه العبارة قلنا الشافعي لم يسبق بمجرد قبول المرسل، وإنما الذي ابتدأ به هو يعني إنجاز التعبير التقنين، أنه قنن الشروط، يعني ذكر صياغة أصولية لهذه الشروط التي يخبر بها الحديث المرسل. الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة تكلم على الحديث المرسل، بالمناسبة سماه منقطعا، فإذا عارضة كده نص كلام الشافعي في المرسل قال والمنقطع يختلف، هو يقصد المرسل، سماه منقطعا. المهم المرسل عند الإمام الشافعي رحمه الله لا يقبل إلا بشروط. انتبه معي الآن، شروط قبول المرسل عند الشافعي على قسمين. يبقى تعمل كده عندك تخطيط أو شوف هتكتب إزاي، قسمين رئيسيين. القسم الأول شروط في المرسل بكسر السين، يعني التابعي اللي يحدث بالحديث المرسل، ده اسمه المرسل، وهذه شروط لا بد من اجتماعها، يعني لازم الشروط اللي هنقولها تجتمع كلها في المرسل. القسم الثاني من الشروط شروط في الحديث نفسه، في المرسل نفسه، وهذه الشروط لا يشترط اجتماعها وإنما يكتفى بأحدها فقط. ثاني، شروط قبول المرسل عند الشافعي على قسمين، شروط في المرسل لا بد من اجتماعها، وشروط في المرسل يكفي وجود واحد منها. طيب شروط المرسل ثلاثة، الأول أن يكون من كبار التابعين، أن يكون من كبار التابعين. ثانيا أن يكون ثقة، أن يكون ثقة. ثالثا أن يكون لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة. يبقى دي ثلاث شروط لازم يجتمع كلهم في المرسل. لابد أن يكون التابعي كبيرا، يعني إيه تابعي كبير؟ يعني معظم شيوخه من الصحابة، التابعون على طبقتين رئيسيتين، تابعون كبار وتابعون صغار، كبار التابعين وصغار التابعين. كبار التابعين هم الذين أكثر روايتهم عن الصحابة، أكثر شيوخهم من الصحابة. صغار التابعين بالعكس، أكثر رواياتهم وشيوخهم من التابعين. في طبقة يعني ربما تكلم بها بعضهم طبقة متوسطة، يعني نسبة وتناسب، يعني نسبة الصحابة مع نسبة التابعين في شيوخهم متناسبة متقاربة، فهؤلاء يقال فيهم وسط التابعين، طبقة متوسطة من التابعين. فالشافعي يشترط أن يكون التابعي إيه؟ كبيرا، ده أول شيء. ثانيا يكون إيه؟ ثقة، فلو كان ضعيفا لم يقبل الشافعي مرسلا. ثالثاً أن يكون لا يروي إلا عن ثقة، فلو عرف أنه يحدث عن الثقات والضعفاء فإن الشافعي لا يقبل المرسل. خلاص؟ فهذه شروط المرسل ثلاثة لا بد أن تجتمع. شروط المرسل: أولاً أن يعضده مسند صحيح، مسند صحيح. ثانيا أن يعضده مرسل آخر أخذ صاحبه العلم عن غير شيوخ الأول. ثالثا أن يعضده قول أو عمل لبعض الصحابة. رابعا أن يعضده فتيا لكثير من العلماء. كم دول؟ أربعة. يكفي وجود واحد منها فقط. أول شرط ذكرناه أن يعضده مسند صحيح، يعني يكون المرسل بتاع كبير التابعين الثقة الذي لا يروي إلا عن ثقة، يجي طريق تاني له مسند يعني متصل مرفوع صحيح. والشافعي رحمه الله نص على صحة هذا المسند، يعني اشترط أن يكون المسند صحيحا، وسيأتي أن كلام أبي داود رحمه الله موافق له في هذه الجزئية. طيب، يا إما يجي مسند صحيح أو تاني حاجة عندك إيه؟ مرسل آخر، يعني يجي مرسل آخر عن شخص تاني من التابعين أيضا بنفس الشروط أخذ العلم عن غير شيوخ الأول، يعني يكون مشايخه غير مشايخ الإيه؟ التابع الأول اللي أتى بالحديث المرسل الأول. ليه؟ حتى يحصل الظن بتقوية الطرق وأنهم لم يرجعوا في النهاية إلى شيخ واحد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت عندك زيد أتى بمرسل وعمر أتى بمرسل آخر، لو الاثنين شيوخهم واحد ما هو ممكن يكون عمر لما حدث بالمرسل حدث به عن شيخ زيد الساقط اللي احنا ما نعرفوش ده. فاشترط الشافعي أن يكون رجال الثاني مختلفين عن رجال شيوخه، يعني أن يكون شيوخ الثاني مختلفين عن شيوخ الأول. أو ثالثا عندك إيه؟ أن يعضده قول أو عمل لبعض الصحابة، يعني يكون عند المرسل ده وفي المقابل قول أو عمل لبعض الصحابة فيقوم يقوي هذا المرسل. أو رابع شيء فتوى لكثير من أهل العلم، أن يفتي عامة أهل العلم بمقتضى هذا المرسل. يبقى عندي الآن حديث مرسل تابعيه كبير وثقة ولا يروي إلا عن ثقة، وعضده مسند صحيح يقبله الشافعي، أو عضده مرسل آخر أخذ صاحبه العلم عن غير شيوخ الأول يقبله الشافعي، أو عضده قول أو عمل لبعض الصحابة يقبله الشافعي، أو عضده فتوى لكثير من أهل العلم يقبله الشافعي. هذه هي شروط الإمام الشافعي بقبول الحديث المرسل. طبعا الكلام فيها كثير وكثير جدا، يعني دي مسألة في حد ذاتها كبيرة جدا، فهم كلام الشافعي وحمل كلام الشافعي والقول في مرسل سعيد بن المسيب، يعني هذا في حد ذاته يحتاج إلى دورة. أنا بتكلم بجد، يحتاج إلى دورة بس نفهم كلام الشافعي في الحديث المرسل، ده عايز دورة. خلاص؟ يبقى دي شروط الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام أبو داود قال ماذا عندك في الكلام؟ وتابعه على ذلك أحمد بن محمد. فاكرين إحنا قلنا إيه وقتها؟ قلت لكم متابعة الإمام أحمد ليست متابعة كلية بهذه الصورة الدقيقة، يعني الإمام أحمد لما قبل الحديث المرسل لم يقبله بهذه الشروط المعينة التي نص عليها الشافعي، وإنما قبله كيف؟ شرح هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي، وبين معنى هذا الكلام بالإمام أبي داود. قال الإمام أحمد كان يأخذ بالمرسل إذا كان عن ثقة أو كان له طرق. هذا محصل كلام الحافظ ابن رجب. كذا محصل كلام الحافظ ابن رجب أن الإمام أحمد كان يأخذ بالمرسل إذا كان عن ثقة أو كان له طرق. يبقى ده قريب من كلام الشافعي ولا لا؟ قريب من كلام الشافعي، لكن ليس بهذه الصورة الدقيقة والاشتراط الدقيق. وذكر ابن رجب رحمه الله أمثلة من تصرف الإمام أحمد تؤكد هذا الكلام، فمن شاء رجع إليه. المسألة الرابعة، اختيار الإمام أبي داود في حكم الحديث المرسل. يعني رأي أبي داود الآن مذهبه في هذه المسألة، نرجع للكلام. قال: فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة. ده موضع أول. موضع ثاني قال إيه؟ وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح. فنستنبط من هذا الكلام أن الإمام أبا داود يحتج بالحديث المرسل متى؟ أولا عند عدم وجود الحديث المسند الصحيح، ثانيا إذا عضده مسند صحيح. خد بالك من الكلام. أول كلام بيقول إيه؟ إذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند، ها؟ ارجع للكلام. فالمرسل يحتج به، أدي أول حالة. إيه؟ إذا يحتج بالمرسل متى؟ إذا لم يكن هناك مسند صحيح. الحالة الثانية اللي هو الكلام اللي إحنا لسه قايلينه، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح. يبقى متى قبله؟ إذا جاء له وإذا عضده مسند متصل صحيح. طب الكلام التالي ده هو كلام الشافعي ولا لا؟ هو كلام الشافعي. يبقى حتى أبو داود أيضا اتبع الإمام الشافعي في بعض ما قال، في بعض الاشتراط الذي ذكره. طيب الحالة الأولى هي التي تكلمنا عليها من قبل، هي حالة الإيه؟ عدم وجود مسند صحيح. الإمام أبو داود يحتج بالمرسل في هذه الحالة ويقول ليس هو مثل المتصل في القوة. ليس هو مثل المتصل في القوة، هذه عبارة الشافعية أيضا ولكن بشروط. يعني الفرق بين مذهب أبي داود ومذهب الشافعي في هذه الحالة أن الشافعي يقول ليس مثل المتصل في القوة مع وجود الشروط. نص كلام الشافعي إيه؟ بالنص كده بيقول في الرسالة: فإذا وجدت هذه الشروط أحببنا أن نحتج بمرسله ولا نزعم أن الحجة تقوم به قيامها بالمؤتصم. بالنص كده مش مهم بقى، خلاص. يبقى إذا وجدت هذه الشروط أحببنا أن نحتج بمرسله ولا نزعم أن الحجة تقوم به قيامها بالمؤتصم. يبقى ده معنى كلام أبي داود إيه؟ ليس هو مثل المتصم في القوة. لكن أبو داود قال الكلام ده إمتى؟ عند عدم وجود المسند، إذا لم يكن هناك إلا المرسل. لكن الشافعي قال الكلام ده إمتى؟ مع وجود الشروط التي ذكرناها. فهذا هو الذي تكلمنا فيه من قبل من جهة احتجاج أبي داود بالحديث الإيه؟ الضعيف، لمحلول الضعيف، إذا لم يوجد في الباب غيره. وقلنا إن ده في الأصل مذهب من؟ مذهب أحمد رحمه الله. هنا ما لاش علاقة بالشافعي الآن، الشافعي ليس هذا مذهبه، إنما هذا مذهب من؟ أحمد رحمه الله. كان يحتج بالضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، وقد تكلمنا على هذه المسألة حتى لا نعيد. تفضل. الحمد لله. أما بعد، بالنسبة لقضية مقدمة صحيح مسلم، كما بينا لكم هي من الكتاب على أنها من نفس الكتاب، يعني ليست مصنفا مستقلا عن الكتاب. هذا الذي ذكرناه. أما قضية الحكم والشرط والعزو فهي تختلف بالطبع، يعني إذا خرج مسلم الحديث في مقدمة الصحيح فإذا أردت أن تعزوه فإنك تقول أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح، لابد لك أن تقيد. وأما إذا قلت أخرجه مسلم هكذا وسكت فهذا ينصرف إلى الصحيح نفسه، والواقع أنه أخرجه فيه في المقدمة، فلابد أن تنتبه إلى هذا، لأن الشرط كذلك مختلف. يعني شرط الإمام مسلم رحمه الله أن يخرج المرفوعات ولا الموقوفات والمقطوعات؟ أجيبوا يا جماعة، المرفوعات. لكن في المقدمة في إيه؟ موقوفات ومقطوعات وكلام لمسلم ما شاء الله، لم يخرج من المرفوعات إلا شيء يسير جدا جدا في المقدمة. يبقى شرط المقدمة يختلف عن شرط الصحيح، العزو إليها يختلف، لكن عندما نقول مقدمة الصحيح من الصحيح أي من كتاب الصحيح، يعني هي مصنف واحد، هي كتاب واحد. نعود إلى كلامنا. المسألة الخامسة، الفرق بين الإرسال والتدليس. الفرق بين الإرسال والتدليس، هذه المسألة أيضا مما اختلف فيه العلماء، ولهم مذاهب متعددة. فمنهم من سوى بين الإرسال والتدليس، يعني يطلق الإرسال على ما صورته صورة التدليس، ويطلق التدليس على ما صورته صورة الإرسال. ومنهم من فرق، واختلفت أقوالهم في التفريق، وقد دهمنا الوقت فنذكر لكم إن شاء الله الراجح مباشرة. الأرجح في التفريق، طبعا التفريق هو الراجح أصلا، يعني التسوية ده غير صحيح إلا من الناحية اللفظية فقط، إلا من الناحية اللفظية فقط، لكن من الناحية الاصطلاحية الصواب التفريق، وهو ما عليه عامة أهل العلم. والصواب في التفريق أن المرسل يختص بعدم السماع، أو من باب أولى بعدم اللقي. إذا شخص لم يلقى أو شخص لم يسمع، ومن هنا يبقى عندنا قسمين للمرسل، وهو المرسل الجلي والمرسل الخفي. فالمرسل الجلي هو الذي يتحقق بنفي المعاصرة، بانتفاء المعاصرة من الأساس، يعني هذا في عصر وذاك في عصر آخر تماما. طيب احنا قلنا المرسل على التعريف المعمول به هو ماذا؟ رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده إرسال جلي ولا خفي؟ احنا بنقول ان المرسل الجلي هو ايه؟ انتفاء المعاصرة. طيب التابعي عن النبي انتفاء معاصرة ولا لا؟ يبقى إرسال ايه؟ جلي. فالإرسال الجلي هو انتفاء المعاصرة، والإرسال الخفي له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى انتفاء اللقاء مع وجود المعاصرة، يبقى اثنين في عصر واحد لكن لم يلقى أحدهما الآخر، فإذا روى أحدهما عن الآخر فهذا إرسال خفي. الصورة الثانية انتفاء السماع مع ثبوت اللقاء، يبقى لقياه فعلا ورآه ولكن لم يسمع منه شيئا، فهذا أيضا من الإرسال الخفي. فتحصل عندنا أن الإرسال مختص بماذا؟ بانتفاء السماع، فإن كان انتفاء للمعاصرة بالكلية فهذا إرسال جلي، فهذا إرسال جلي، وإن كان مع ثبوت المعاصرة فهو إرسال خفي. وأما التدليس فيختص بثبوت السماع، تعريف اللي احنا عارفينه كلنا أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه. ازاي؟ يبقى الان زيد لقي عمرا وسمع منه احاديث، ولكنه حدث عنه باحاديث اخرى بواسطه لم يسمعها منه، اخذها عنه بواسطه بكر. فبدل ما يقول حدثنا بكر عن عمرو، يقول عن عمرو على طول، فينسب اليه الحديث بصيغه محتمله عن قال ان. هذا هو التدليس، هذا هو الارجح في الفرق بين الارسال والتدليس. عباره ابي داود رحمه الله عندما ذكر النوعين قال: وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس. طيب، مرسل إمتى ومدلس إمتى؟ نشوف الأمثلة. مثل الحسن عن جابر، والحسن عن أبي هريرة، والحكم عن مقسم، وسماع الحكم مقسم أربعة أحاديث، وأبو إسحاق عن الحارث عن علي، لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث. يبقى في أمثلة تحقق فيها السماع، وفي أمثلة لم يتحقق فيها السماع. هل عبارة أبي داود رحمه الله يمكن أن تفسر على أنه أراد بالمثالين الأولين المرسل وبالمثالين الأخيرين المدلس؟ يحتمل، لأنه قال إيه؟ وهو مرسل ومدلس هكذا، ثم ساق الأمثلة مساقا واحدا ولم يميز ما هو مرسل منها وما هو مدلس، فصارت عبارته إيه؟ محتملة. فلا يمكننا أن نستنبط مذهب أبي داود رحمه الله استنباطا واضحا من خلال هذه العبارة، لأن إطلاق الإرسال على التدليس كان قديما عند المحدثين. يعني كانوا يقولون مثلا: فلان دلس عن فلان ولم يرى، إيه رأيك؟ دلس عن فلان ولم يرى. لم يرى يعني إيه؟ يعني لم يلقه بالمرة أصلا، ومع ذلك يسمون روايته عنه إيه؟ تدليسا. موجود، ما احنا بنقول في اختلاف للعلماء. إيه؟ نعم، بالضبط. فهذه تسمية لغوية، لكن من الناحية الاصطلاحية على حسب ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من المحققين هو كما ذكرته. ليه؟ لأن صورة الإرسال الخفية أيضا مختلطة بالتدليس، من العلماء من يطلق أحدهما على الأخرى، يعني اختلافات ومباحث كثيرة للعلماء. فمذهب أبي داود رحمه الله ليس واضحا في هذه المسألة، لكن القول فيها على حسب ما ذكرته. خلاص، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. احنا هنكمل برضو بعد صلاة العشاء في رسالة أبي داود، لأنه لابد أن احنا ننتهي من قدر معين الليلة إن شاء الله تعالى، سواء تمكننا من القراءة في كتاب العلم أو لا، على حسب ما ييسر الله. لو استطعنا نصلي دلوقتي فضيلة الشيخ، أو ممكن نصلي الآن علشان نلحق الوقت إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في رسالته لأهل مكة: فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة، وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث، وتكون له فيه معرفة فيقف عليه، مثل ما يروى عن ابن جريج قال: أخبرت عن الزهري ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري، فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بتا، فإنما تركناه لذلك هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير. والذي لا يعلم يقول: قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا مبحث آخر يتكلم فيه الإمام أبو داود رحمه الله على منهجه في تحري الألفاظ، فهذا شرط أبي داود من جهة مراعاة الألفاظ، وفيه تطرق أيضا إلى موقفه من الأحاديث المعلولة. قال: فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ، فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة. يعني يبين أنه يختار الطريق الذي يشتمل على لفظة مهمة أو ألفاظ مهمة يستنبط منها معان أو أحكام، وإن كانت من طريق غير مشهور عند الأئمة، يعني ربما يكون الحديث في غير هذه اللفظة من طريق أئمة كبار، فهو يعدل عنهم ويخرج من هذا الطريق غير المشهور لما فيه من فائدة اللفظة أو الألفاظ. وممن قال وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب، ولعله لو أضيفت من وممن عرفت من نقل ربما يكون السياق بهذا أنسب. والمراد على كل حال أنه يبين أن غيره من المصنفين ينقل من جميع هذه الكتب، أي من غير أن يتحرى الألفاظ، فهو بذلك أيضا يبين مزية كتابه رحمه الله وأنه راعى فيه الدقة. ثم تطرق إلى مسألة الأحاديث المعلولة فقال: فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل، ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له فيه معرفة فيقف عليه. هذا هو مبحث الحديث المعلل المشهور. الحديث المعلل هو الحديث الذي اشتمل على علة قادحة تقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منها. فالحديث المعلل هو الذي يشتمل على علة قادحة، والعلة القادحة سبب خفي، سبب غامض يقدح في صحة الحديث، يعني يضعف الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. فظاهر الإسناد أمامك يكون سليما، الإسناد متصل والرواة عدول ضابطون، ولكن بالبحث والتفتيش عن الطرق يتبين لك أمر كان خفيا عنك، فإذا بهذا الأمر يصير الإسناد ضعيفا بعدما كان في الظاهر صحيح. فهذه هي حقيقة الحديث المعلم، والكلام على ما فيه علة قادحة، وإلا فإن من العلل ما ليس بقادح ولا مفضل في هذا الجانب. ثم ذكر مثالا قال: مثل ما يروى عن ابن جريج قال: أخبرت عن الزهري. ابن جريج ثقة معروف، أحد الفقهاء الثقات، اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، إلا أنه كان معروفا بالتدليس، وكان تدليسه سيئا قبيحا، كما قال العلماء: لأنه كان يدلس عن المجروحين ممن ضعفهم شديد، يعني لا يدلس حتى عن ضعيف ضعف يسير، ولكن يدلس عن المتروكين والكذابين والمتهمين. فالآن ابن جريج يقول ماذا؟ أخبرت عن الزهري. بالمناسبة روايته عن الزهري إنما هي من صحيفة أو كتاب أو إجازة، شيء من هذا القبيل. فيقول أخبرت عن الزهري، يبقى كده الإسناد أمامك إيه؟ لا ما سيبك من الصورة اللي أنا قلتها، خلينا في المثال ده دلوقتي. الإسناد اللي قدامك ده إيه؟ ضعيف. أخبرت عن الزهري، من الذي أخبره؟ لا نعرف. فهذا موجود الآن، هناك واسطة مفقودة بين ابن جريج وبين الزهري. لكن الإسناد الثاني يقول يرويه البرساني وهو محمد بن بكر ثقة معروف عن ابن جريج عن الزهري. الآن صير الإسناد إيه؟ في الظاهر صحيحا. ليه؟ لأن ابن جريج عن الزهري عن محمول على الاتصال، ومش هنتكلم في العنعنة طبعا، ده موضوع كبير جدا. عن محمول عن محمول على الاتصال. طيب لكن حقيقة الأمر إنه الإسناد هذا الصحيح فيه والمعروف من رواية ابن جريج أنه يقول أخبرت عن الزهري. فالصحيح إذن في هذا الإسناد أنه ضعيف، أن هناك سبطا بين ابن جريج وبين الزهري. قال فالذي يسمع يظن أنه متصل، يسمع أنه إسناد فيهم الثاني مش الأول، يظن أنه متصل ولا يصح بتة أي مطلقا. فإنما تركناه لذلك، هذا لأن أصل الحديث اللي هو الإسناد أنه الأول، لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول ومثل هذا كثير. فالآن الإمام أبو داود أطلق لفظة المعلول واستعمل الحديث المعلول على الشرط الذي ذكرناه، إنه عندك إسناد يصير في الظاهر صحيحا أو يكون في الظاهر صحيحا ولكن هو مضاعف بسبب خفي لا يتبين لك إلا بالبحث والتفكير. قال والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول، يعني الذي لا دراية له وليس من أهل هذا الشأن يقول قد ترك حديثا صحيحا، لما يجد لم يخرج الإسناد عنه الثاني يقول ترك حديثا صحيحا، إنما هو تركه لأجل ماذا؟ لأجل أن الحديث في الأصل معلول. بهذا يبين رحمه الله منهجيته في الأحاديث المعلولة من جهة أنه لا يخرج مثل هذه الأحاديث، إذا كان الحديث معلولا على هذا النحو فإنه لا يخرجه ويتركه. بهذا ينتهي كلامه على شرطه من جهة الصحة. فنعيد الكلام إذن من أوله. أول شيء مر معنا إيه؟ أول شيء في الرسالة، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنة، أهي أصح ما عرفت في الباب ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله. ثم وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. ثم وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره. ثم وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. هذا الذي مر معنا من الكلام، هذا كله شرط أبي داود من جهة الإيه؟ الصحة. يعني هل يتحرى الصحة في كتابه؟ ما موقفه من الضعفاء؟ ما موقفه من المتروكين؟ إذا وقع شيء غير صحيح ما موقفه منه؟ فنستخلص الآن من هذا الكلام المسائل التالية. المسألة الأولى، أن الأحاديث التي أخرجها أبو داود هي أصح ما يعرف في الباب، وتكلمنا على المراد بقولهم أصح إيه؟ أصح ما في الباب. المسألة الثانية، أنه يتحاشى التخريج عن المتروكين، من كان متروك الحديث فإنه لا يخرج له، وقد بينا أيضا معنى المتروك. المسألة الثالثة أنه يبين ما هو منكر وما فيه ضعف شديد، ويتحاشى الأحاديث المعلولة، وربما نبه على بعضها أيضا. طيب، هذا واضح وقد تكلمنا عليه، ولكن وقع في سننه بعض ما فيه ضعف شديد من غير أن يبينه. هو يقول وما كان فيه من وهن شديد إيه؟ بينت. لا، وجدنا في السنن، وجد العلماء يعني في السنن أن هناك أحاديث ضعفها شديد ولم يبينها أبو داود، فكيف هذا؟ أجاب العلماء بأجوبة. أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله بأربعة أجوبة. الجواب الأول أنه اكتفى بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي، يعني مثلا يكون قد خرج حديثا من رواية رجل متروك وبينه، ثم خرج حديثا آخر لنفس الرجل ولم يبينه، يبقى ده توجيهه إيه؟ أنه اكتفى بما ذكره في الإيه؟ في الأول، فلم يشأ أن يعيد الكلام مرة أخرى. الجواب الثاني أنه يحتمل أن يكون قد ذهل عنه، يعني غفل أو نسي، وهذا متصور ومقبول، فإن العالم ليس بمعصوم. الجواب الثالث شدة وضوح ضعف ذلك الراوي، شدة وضوح ضعف ذلك الراوي، يعني أن يكون هذا الراوي معلوما لدى الكافة أنه ضعيف هالك، فيكتفي بهذه الشهرة عن التصريح بالبيان. وهذا الجواب قد سبقه إليه الحافظ الذهبي رحمه الله، كما سنذكر كلامه بعد ذلك. الجواب الرابع اختلاف نسخ السنن واختلاف الرواة عن أبي داود، وهذا مبحث سنتكلم فيه في نهاية الرسالة إن شاء الله، الرواة عن أبي داود. فيقول الحافظ لعل هذا من اختلاف النسخ، يعني في بعض النسخ يقع البيان، في بعض النسخ لا يقع البيان، فيكون هذا من اختلاف النسخ واختلاف الرواة عن أبي داود. المسألة الرابعة سكوت أبي داود، لما قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. طيب، كما ذكرنا لكم بالأمس العلماء لهم اختلاف في فهم هذه العبارة، وهذا أوان التفصيل. طبعا مهم أن احنا نستحضر ما ذكرناه بالأمس، قضية الصلاحية للاحتجاج والصلاحية للاعتذار. العلماء لهم في توجيه هذه العبارة مذهبان. المذهب الأول أن ما سكت عنه أبو داود صحيح أو حسن، صحيح أو حسن، وهذا قول ابن عبد البر وابن الصلاح والنووي والمنذري وابن رشيد بالتصغير. وابن سيد الناس والعراقي والزركشي. واحتجوا حجة هؤلاء ما وقع في عبارته من قوله وبعضها أصح من بعض، لأن دي تتمة العبارة، بيقول إيه وما لم أذكر فيه شيئا، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. طيب قالوا وبعضها أصح من بعض، يعني هي جميعا مشتركة في الصحة، يعني الكل صحيح ولكن تتفاوت مراتب الصحة. قالوا فهذا دليل على أن ما سكت عنه يكون صحيحا أو في أقل التقديرات حسن. واحتج بعضهم برواية جاءت عن أبي داود في رسالته هذه أنه قال ما سكت عنه فهو حسن. احنا الرواية اللي قلناها دي ما لم أذكر فيه شيئا فهو إيه؟ صالح. لا، جاء في بعض الروايات أنه قال ما سكت عنه فهو حسن. قالوا فهذا نص خلاص، إلى مسألة واضحة تماما ولا تحتمل التأويل. قالوا فتحمل الصلاحية في كلامه على الاحتجاج، يبقى ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، أي للاحتجاج، لأن الصحيح والحسن ده يحتج به ولا لا؟ يحتج به. طيب ومن هؤلاء من أصحاب هذا المذهب من انتبه لوجود الضعيف في سنن أبي داود، فكيف أجابوا عنه؟ بعضهم استشكل كالعراقي رحمه الله، قال هذا يحتاج إلى جواب ولم يجب. وبعضهم قال كابن الصلاح في مقدمة هذا يكون ضعيفا عند غيره حسنا عنده، هذا يكون ضعيفا عند غيره حسنا عنده. وتبعه النووي على ذلك في مختصر المعروف. فهذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني أن ما سكت عنه أبو داود يقع فيه الضعيف، ليس صحيحا ولا حسنا فقط ولكن منه أيضا الضعيف. وهذا قول الذهبي وابن حجر والسخاوي، ويستفاد أيضا مما سنذكره إن شاء الله من كلام الحازمي وابن طاهر المقدسي. وحجة هؤلاء تصريح أبي داود بوقوع الضعيف في كتابه، وقد مر معنا في الكلام حتى لا نعيد، تصريح واضح أنه يقع في كتابه ما لا يصح سنده والمراسيل والمنقطعات. قالوا بل إنه يخرج لمن يضعفه هو نفسه، يعني بعض من خرج لهم من الرواة وسكت عن أحاديثهم قد ضعفهم هو نفسه، كابن لهيعة وصالح مولى التوأمة وغيرهما. وبناء عليه فقد قسم الحافظ ابن حجر رحمه الله ما يسقط عنه أبو داود إلى أربعة أقسام. قال ما سكت عنه أبو داود على أربعة أقسام. الأول صحيح، صحيح لذاته يعني، ومنه ما يكون متفقا عليه عند الشيخين. الثاني حسن لذاته، يعني يستوفي شرط الحديث الحسن لذاته. الثالث حسن لغيره، يعني ضعيف قد انجبر. الرابع ضعيف محتمل لا جابر له، ضعيف ضعفا محتملا لا جابر له. قال فهذا كله واقع فيما يسقط عنه أبو داود، وضرب الأمثلة على هذا. طيب أجابوا عن حجة الأولين، قالوا أولا بعضه أصح من بعض، المفروض الجواب يكون عندكم الآن. هذا هو، هذا الذي ذكرنا لما قلنا أصح ما في الباب لا يستلزم الإيه؟ الصحة. فنفس الكلام هو، لأنه واقع بالضرورة في سنن أبي داود ما هو ضعيف، فيقول وبعضه أصح من بعض، فهذا على سبيل المقارنة، هو يقارن بين الصحيح وبين الضعيف، ولا شك أن الصحيح أصح من الايه من الضعيف، فهذا لا يستلزم أن يكون جميع ما يسقط عنه ايه صحيحا أو حسن. أما رواية ما سكت عنه فهو حسن قالوا لم تثبت، قال الحافظ رحمه الله حجر لم تثبت بطريق معتبر عن أبي داود رحمه الله. طيب وبناء عليه يبقى ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، يبقى صالح للإيه؟ للاعتبار أو للاحتجاج برضه؟ إزاي؟ قال الحافظ رحمه الله الصلاحية إما أن تحمل على الاحتجاج فيكون أبو داود محتجا بالإيه؟ بالضعيف. نسيت ولا إيه؟ احنا قلنا أبو داود نص في رسالته على أنه يحتج بالمرسل عند عدم وجود غيره، والمرسل عنده إيه؟ ضعيف ليس صحيحا. يبقى إذا ماشي ما فيش مانع إن احنا نحمل الصلاحية على الصلاحية للاحتجاج، ويلزم عنها أن يكون أبو داود محتجا بالإيه؟ بالضعيف، وهذا مذهب ولا مانع من ذلك. وإما أن نحمل الصلاحية على الصلاحية للإيه؟ للاعتبار والاستشهاد. تمام؟ وهذا الحمل في ذاته كون إن صالح تحمل على الاحتجاج أو تحمل على الاعتبار، هنا وقف، لأن عبارة الإمام أبي داود رحمه الله عبارة مقصودة، وقال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، والأئمة يأتون بكلام مقصود لا يتكلمون هكذا اتفاقا. كلمة صالح ده لفظ من ألفاظ الجرح والتعديل، لفظ من ألفاظ التصحيح والتعديل، يعني صالح تطلق على الرجال وتطلق أيضا على الايه على الأحاديث، فلان صالح حديث صالح. فما مراد العلماء بكلمة صالح؟ الذي يتتبع هذه الكلمة في إطلاقها على الرجال وعلى الأحاديث يتبين له أنهم يطلقونها أحيانا على ما يصلح للاحتجاج وأحيانا على ما يصلح للاعتبار. تمام؟ يبقى يقول فلان صالح الحديث أي يصلح حديثه للاحتجاج به، يبقى على شرط الحسن مثلا، وفلان صالح الحديث أي صالح للاعتبار يعتبر بحديثه. ونفس القضية في الأحاديث، هذا حديث صالح، هذا إسناد صالح، نفس القضية. فالإمام أبو داود إذن عندما أتى بكلمة صالح أراد أن يعمم حكم ما يسكت عنه، وأن يبين لك أنه دائر بين الصلاحية للاحتجاج والصلاحية للإيه؟ للاعتبار. يبقى بدل ما يطول الكلام، شوف دقة العلماء، بدل ما يقول وما لم أذكر فيه شيئا فهو إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف، لو على إيه؟ إحنا نجيب عبارة واحدة، لأنه بيخاطب مين؟ بيخاطب أناس يعرفون الاصطلاح، فإحنا نجيب عبارة واحدة تشمل هذا كله وهي كلمة صالح. إن صالح إذا أطلقت عند العلماء انصرفت إما إلى الصلاحية للاحتجاج والصلاحية للإيه؟ للاعتبار. إذا كلمة صالح كلمة عامة تشمل المعنيين وتحمل عليهما ولا إشكال. يبقى مما يسقط عنه أبو داود ما هو صالح للإيه؟ للاحتجاج، حتى لو عنده هو، يعني ممكن يكون ضعيف ويحتج به عنده هو، لكن اسمه صالح للاحتجاج سواء عندنا أو عنده، وإما أن يكون صالحا للاعتبار وهذا لا إشكال فيه. واضح؟ فالراجح إذن في سكوت أبي داود أنه لا يحتج به، والحجة ظاهرة، حجة الفريق الثاني ظاهرة جدا، وهذا تصريح أبي داود نفسه كما ذكرنا. واضح؟ وممن انتصر لهذا العلامة الألباني رحمه الله في مقدمة تمام المنة، ورد على الذين يحملون سكوت أبي داود على أنه حسن، أنه إذا سكت عن الحديث فهو حسن عنده، فرد عليهم، وهكذا رد العلماء من قبل. ومن المفيد هنا أيضا أن نبين أن النبوي رحمه الله وإن كان قد سلك المسلك الذي ذكرناه في المذهب الأول، لكنه صرح كما نقل عنه الحافظ ابن حجر أن ما سكت عنه أبو داود ينظر فيه، يعني يقبل النظر. شوف إذا كان يستوفي شرط الصحة، يستوفي شرط الحسن، تبين فيه الضعف، يعني ينظر فيه. فحتى نووي نفسه له كلام آخر بخلاف ما نص عليه في مختصره لابن الصلاح، وما نص عليه أيضا في بعض المواضع من كتاب المجموع وغيره. المسألة الخامسة، بناء على ما تقدم نستطيع الآن أن نستنتج شرط أبي داود. عندما نتكلم على شرط البخاري، شرط مسلم، شرط كذا، طيب ما شرط أبي داود من جهة الصحة؟ يعني كلام كله من جهة الصحة. نذكر الآن كلام العلماء في شرط أبي داود. ممن تكلم في ذلك الإمام أبو عبد الله بن مندى رحمه الله، صاحب كتاب التوحيد وكتاب الإيمان، له رسالة مشهورة في شروط الأئمة، لكن حصل شيء في النقل عنه. نقل عنه ابن طاهر المقدسي، ابن طاهر له شروط الأئمة الستة أيضا، فنقل عن ابن مندى أن شرط أبي داود إخراج أحاديث أقوام، اللي يستطيع يكتب يكتب، إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال. هذا هو الذي نقله ابن طاهر، وليس هذا في الرسالة التي صنفها ابن مندى رحمه الله. ورسالة ابن طاهر عليها مؤاخذات، شروط الأئمة الستة لابن طاهر عليها مؤاخذات. فهذا الكلام الذي نقله عن ابن مندى ليس موجودا في رسالته، وإنما الموجود في رسالته قال: وقد ذكرت في شرح الرسالة جميع من اتفق محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج على الإخراج عنهما في كتابيهما الصحيح، ومن تفرد البخاري بالإخراج عنه ممن لم يخرج عنه مسلم بن الحجاج، أو أخرج عنه مسلم ولم يخرج عنه البخاري، أو أخرج عنه واحد منهما واستشهد به الآخر، وكل هؤلاء مقبولون على مذهب أبي داود السجستاني وأبي عبد الرحمن النسائي، إلا نفرا نذكرهم ونبين مذهبهم فيهم إن شاء الله تعالى. إلى أن قال: وسمعت محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، وكان أبو داود السجستاني كذلك يأخذ مأخذا ويخرج الإسناد الضعيف لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. هذا كلام ابن مندى. الفرق بين الكلامين واضح، لأنه في الكلام الذي نقله ابن طاهر قال إيه؟ يخرج لأناس لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث واتصل بدون إرسال ولا انقطاع، لكن اللي موجود في سنن أبي داود إيه؟ غير كده. الموجود في سنن أبي داود مرسلات ومنقطعات وأحاديث رجال ضعفاء، طبعا ضعفاء ماشي تمشي مع قوله لم يجمع على تركه، لكن اشتراط الاتصال هذا غير موجود في سنن أبي داود في جميع الأحاديث. إنما الكلام الذي نص عليه ابن مندى في رسالته كلام منضبط ومتسق تماما مع شرط أبي داود. يبقى شرط أبي داود، اللي عايز بقى يكتب دلوقتي يكتب، شرط أبي داود عند ابن مندى أو في كلام ابن مندى أنه يخرج لمن اتفق عليهم الشيخان أو أحدهما، يعني أخرج له أحدهما، ويخرج أيضا لمن لم يجمع على تركه. يبقى شرط أبي داود يخرج لأناس خرج لهم في الصحيح، أو يخرج لأناس آخرين إيه؟ لم يجمع على تركه، وأنه يخرج الإسناد الضعيف أيضا لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. فهذا كلام ابن مندى. نذكر كلام الحازمي. الحازمي في رسالته شروط الأئمة الخمسة، كلامه طويل لأنه قسم طبقات الرواة بحسب ملازمتهم لشيوخهم، يعني ذكر الزهري رحمه الله. الزهري إمام مكثر يجمع حديثه وله أصحاب كثيرون. فقال إنه طبقات أصحاب الزهري على 5 طبقات، قسم أصحاب الزهري إلى 5 طبقات، بيّن شرط كل إمام من الأئمة بحسب الطبقات الخمس، تمام؟ فمحصل الكلام اللي موجود للحازمي هو ماذا؟ أن أبا داود رحمه الله يخرج للثقات الذين لازموا شيوخه، ويخرج أيضا لمن قلت ملازمته لشيخه، ويخرج كذلك لجماعة لزموا شيوخهم غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح، ويخرج أيضا أحاديث نفر من الضعفاء والمجهولين على سبيل الاعتبار والاستشهاد، ويخرج أيضا أحاديث المشاهير ممن قلت ملازمتهم لشيوخهم مع ضعف فيه. ده محصل كلام الحازمي، وهو يتفق أيضا مع كلام ابن مندى. يعني نقدر نختصر كلام الحازمي أن أبا داود يخرج للثقات من الطبقة الأولى الذين أكثروا الملازمة والعلم بحديث شيوخهم، ويخرج للطبقة التي تليهم أيضا ممن قلت ملازمتهم، ويخرج للطبقة الثالثة الذين لم يسلموا من غوائل الجرح، ولكنه يتحاشى الإخراج عن من؟ عن الطبقات التي يشتد فيها الجرح اللي هم طبقة مين؟ المتروك. يبقى ده يتفق مع كلام ابن مندى ولا لا؟ نعم. طيب، كلام ابن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الستة له أيضا كلام طويل، مختصره أنه قسم أحاديث سنن أبي داود إلى 3 أقسام. القسم الأول صحيح أخرجه الشيخان، القسم الثاني صحيح على شرط أبي داود على ما ذكره ابن مندى، ورح قايل الكلام اللي احنا ايه اللي احنا قلناه اللي هو نقله عن ابن مندى، وقلنا ان الكلام ده فيه نظر مش هو الموجود في رسالة ابن مندى. القسم الثالث ضعيف أخرجه من أجل مسألة فقهية مع بيان علته وسبب تخريجه إياه، ثم تكلم بعد ذلك في الاعتذار للفقهاء الذين يريدون دليل الخصم، وكلام من هذا القبيل. يعني إذن أيضا كلام ابن طاهر يتفق مع ما ذكرناه، اللهم إلا الخطأ الذي وقع في النقل عن ابن مندى. يبقى إذن أيضا ابن طاهر يقول إنه أبو داود يخرج لمن أخرج لهم الشيخان ولمن لم يجمع على تركهم كذلك. بعد ذلك كلام الذهبي رحمه الله، ولأنه كلام مهم سنذكره بطوله، هذا قاله في ترجمة أبي داود من سير أعلام النبلاء. لما نقل كلام أبي داود الذي هو في الرسالة قال: فقد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده، وبين ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل، وكاسر عما ضعفه خفيف محتمل، فلا يلزم من سكوته، والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسنا عنده. يبقى ده الكلام اللي احنا قلنا ايه ده مذهب الذهبي، ده كلام الذهبي. فلا يلزم من سكوته، والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسنا عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلم، وبالعكس فهو داخل في أدنى مراتب الصحة، فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج ولبقي متجاذبا بين الضعف والحسن. فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغب عنه وكان إسناده جيدا سالما من علة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا يعضد كل إسناد منهما الآخر. ثم يلي ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسقط عنه غالبا. ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه، فهذا لا يسقط عنه بل يوهنه غالبا، وقد يسقط عنه بحسب شهرته ونكارته، والله أعلم. قوله في الأخير وقد يسقط عنه بحسب شهرته، ده اللي احنا قلنا إيه لما ذكرنا جواب الحافظ، قلنا سبقه إليه الذهبي، هو هذا الكلام. إذن فالذهبي يقسم أحاديث أبي داود إلى هذه الأقسام. أول شيء إيه؟ ما أخرجه الشيخان، ممكن تكتب دلوقتي ما أخرجه الشيخان. ثانيا من فرد به أحدهما. ثالثا ما تركاه وهو مستوف لشروط الصحة، يعني صحيح ولكن لم يخرجاه. رابعا ما كان إسناده صالحا قبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا يعضد إسناده، يعضد كل إسناد منهما الآخر، يعني ما فيه ضعف خفيف يسير جدا وله طرق يتقوى بها. خامسا ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، أي ولا جابر له ولا مقوي له. يبقى إذن التقسيم اللي ذكره الحافظ اللي احنا ذكرناه ده برضو مأخوذ من مين؟ من كلام الذهبي أيضا. يبقى صار كلام الذهبي مع كلام ابن حجر شيئا واحد. يبقى نقدر نختصر فنقول إنه أحاديث سنن أبي داود منها ما هو صحيح عند الشيخين أو على شرطهما، أو صحيح ولم يخرجا، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو حسن لغيره يعني ضعيف له طرق يتقوى بها، ومنها وده الأهم دلوقتي في ثبوت أبي داود ما هو ضعيف ضعفا خفيفا ولا جابر له، فهذا يسقط عنه أبو داود للعلة التي ذكرنا. فهذا كلام العلماء على شرط أبي داود، تقدر تختصر كل في عبارة واحدة فقط، أن أبا داود رحمه الله لم يشترط الصحة في كتابه، وقع في كتابه ما هو صحيح، وقع ما هو حسن، وقع ما هو ضعيف مع جبر وتقوية، ووقع ما هو ضعيف بلا جبر ولا تقوية، وهذا يسقط عنه لما ذكرناه، ووقع ضعف شديد وهذا في الغالب إيه؟ يبينه، وإذا سكت عنه في بعض المواضع فهذا بحسب الأجوبة التي ذكرنا. المسألة السادسة وهي الأخيرة، وصف العلماء بعض العلماء لسنن أبي داود بالصحة، يعني بعض العلماء أطلق وصف الصحة على سنن أبي داود، قال كتاب أبي داود كتاب صحيح، يعني جعله كمثل البخاري ومسلم من ناحية إطلاق الصحة، يعني مش من ناحية الشرط. ومن أشهر من نسب إليه ذلك الحافظ الكبير أبو طاهر السلفي رحمه الله، بكسر السين مش السلفي، السلفي وهو سلفي برضه، ما تخافش مش مبتدئ، هو سلفي برضه لكن نسبته دي سلفي، لا هو منسوب إلى، لأنه كان في شفته عين فكان يقال له سلفا بلغة أهل فارس، كان ينسب إلى جده فنسب سلفي، تمام. فأشهر من نسب إليه القول بذلك أبو طاهر السلفي، تعقبه غير واحد من العلماء منهم ابن الصلاح في مقدمته، قال هذا تساهل، قال هذا تساهل منه. من جهة أن أبا داود فرق بين الصحيح والحسن، هذا في فهم ابن الصلاح، ودي نقطة مش عايزين نطول فيها دلوقتي خلاص. يعني تعقب ابن الصلاح للسلفي من جهة أن أبا داود فرق بين الصحيح والحسن، فكيف تسمي أنت كتابه صحيحا؟ ده مأخذ مين؟ ابن الصلاح. غير ابن الصلاح لما تعقب السلفي زود حاجة تانية اللي هي وجود الإيه؟ الضعيف، أن سنن أبي داود وقع فيه الضعيف. وإنما الصواب أن السلفي رحمه الله لم يقصد صحة أحاديث الكتاب، وإنما قصد صحة أصول الكتاب. طيب الدليل نص كلام السلفي كما نقله أهل العلم. نص الكلام بيقول إيه؟ وكتاب أبي داود أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. يبقى ده نص الكلام، الحكم بصحة إيه؟ أصولها. يعني إيه صحة أصولها؟ يعني إنه هذا الكتاب هو كتاب أبي داود، هو منسوب إليه، هو مصنفه، فانتفقوا على صحة نسبته إليه وعلى تلقيه بالقبول من جهة العموم مش من جهة الخصوص كما حصل مع الصحيحين. يعني الصحيحين تلقاهم العلماء بالقبول، ولكن من جهة ماذا؟ من جهة الصحة، أن ما فيهما صحيح. لكن تلقي العلماء لسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه إلى آخره، هذا تلقي بالقبول من ناحية الإيه؟ من ناحية الشهرة والمكانة والنسبة إلى مصنفه. فهذا هو قول السلفي رحمه الله، ليس فيه تصريح بصحة أحاديث سنن أبي داود. طيب لو قلنا بقى حاجة غير كده، في توجيه ده توجيه علاء الدين مغلطاي وتبعه على ذلك العراقي، نقل نص كلام السلفي وقال والله هو أراد صحة الأصول لأن ده نص الكلام. في توجيه وهو توجيه النووي رحمه الله، قال إنما أراد معظم ما في الكتاب. معظم ما في الكتاب يعني معظم ما في الكتاب يحتج به. تمام، نتفق أو نختلف مش هي دي النقطة، لكن على كل حال التوجيه الأول هو التوجيه الأسلم والأحسن لأنه يتفق مع نص كلام السلفي رحمه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وينتهي المجلس في هذه الليلة حتى لا نشق عليه.